أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: فإن أُكِّتَتْ بأمد مضبوط أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن لزمت تلك المدة وما دام العمر باقيا. الكلام لا زال في السكنة وتواريخها كما عبر المعتين، وذكرنا يوم أمس جملة من هذه الأحكام. الآن يقول: هذه السكنة تارة تؤقت بأمد مضبوط كعشر سنين، أسكنتك الدار 10 سنين، أو أسكنتك الدار ما دمت أنت ما دمت حيا، أو ما دمت أنا حيا أسكنتك داري ما دمت أنا حيا. خب، فهنا أوقفت تارة توقفت بأمد معين، تارة بعمر أحدهما، وتارة ماذا؟ لا تؤقت. إذا أُقِّتَتْ بمدة معينة أو بعمر أحدهما لازم. يقول: فإن أُقِّتَتْ بأمد مضبوط كعشر سنوات مثلا أو عمر أحدهما المسكن أو الساكن لزمت تلك المدة وما دام العمر باقيا. لزمت تلك المدة بالنسبة إلى ما أُقِّتَتْ بأمد مضبوط، ما وما دام العمر باقيا اذا كانت اوقفت بعمر احدهما، يعني الاكسبريشن شنو هو مرتب. ما الدليل على هذا اللزوم؟ هذا هو المستفاد من جمله من الروايات، منها الروايه رقم 24460 في هذه الروايه الشيخ الطوسي رحمه الله، عفوا الشيخ الصدوق رحمه الله عليه، باسناده عن ابن ابي عمير عن الحسين بن نعيم. سند الشيخ الصدوق الى ابن ابي عمير سند معتبر على ما اتذكر، عفوا نعم، يرويه عن والده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي عمير. فسند الشيخ الصدوق الى ابن ابي عمير معتبر عن الحسين بن نعيم عن ابي الحسن موسى، والحسين بن نعيم موثق، عن ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سالته عن رجلين جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقده من بعده، قال: هي له ولعقده كما شراب. واضح؟ إذن الإمام أمضى الشرط كما هو، وكذا الرواية 24460 عفوا 24459 الرواية التي قبلها. الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير أيضا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته. المشكلة في الرواية هذه مو من جهة السند، بل من جهة الإضمار، لأن حمران لم يبين أنه سأل من، إلا أن يقول شخص أني أطمئن أن حمران لا يروي إلا عن الإمام، يعني من غير الواضح أن طبقة حمران من هذا النمط. واضح؟ إذ أن الراوي تارة يكون من الطبقة العليا من الرواة من قبيل زرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما، ممن نطمئن تمام الاطمئنان إلى أنه حينما يسأل لا يسأل إلا من الإمام سلام الله عليه، ولا نحتمل أنه قد سأل من شخص آخر. أما إذا كان الراوي من طبقة أخرى، من طبقة خلنا نعبر عنها من الطبقة الثانية من الرواة، فمن المحتمل أن يكون هذا الراوي قد سأل شخصا آخر غير الإمام سلام الله عليه. فإذا أحرزنا أن الراوي من الطبقة الأولى فالإضمار لا يضر، بخلاف ما إذا لم نحرز أنه من الطبقة الأولى بل اطمأن لنا أنه من الطبقة الثانية من الرواة مثلا، فحينئذ لا نحرز أن المسؤول هو الإمام، وبالتالي لا نحرز أن الرواية حجة، أن هذا المتكلم كلامه حجة، فإلا إذا ضمننا إليها قرينة أن الأصحاب دونوا الرواية من غير ذكر اسم المسؤول نتيجة التقطيع. والأصحاب ما كانت عادتهم أن يدونوا كلام غير الأئمة سلام الله عليهم في المتون الروائية، فكأن الأمر كان واضحا أن المسؤول هو الإمام سلام الله عليه. قال سألته عن السكنى والعمراء فقال الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار، ثم يرد إلى صاحب الدار. إذن الناس فيه عند شروطهم، هذا التعبير هو المهم، أنه على حسب ما اشتريط. فلهذا قالوا ماذا؟ قالوا أنه إذا أقتها بمدة أو بعمر أحدهما لزمت تلك المدة أو عمر أحدهما حسب الشرط، وإلا تؤقت، يعني لو لم تؤقت بأمد ولا بعمر أحدهما، يعني أطلقت أسكنتك الدار كما يحصل الآن كثيرا، يقول لك صاحب الدار اسكن في الدار، أنا في البحرين الآن أنت اسكن في هذه الدار، وإلا توقت بأمد ولا عمر أحدهما جاز الرجوع فيها متى شاء، جاز الرجوع فيها متى شاء. وهذا هو المستفاد أيضا من ماذا؟ من إحدى الروايات التي تقدمت يوم أمس، جاز الرجوع فيها متى شاء، وإن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت. أطلق قال أسكنتك الدار، فمات الساكن أو المسكين أحدهما، حينئذ تبطل السكنى. يقول وإن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت، وإن لم يرجع فما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الأولين أي الذين يوقتان بأمر معين أو بعمر أحدهما، فإنها لا تبطل بموت أحدهما. اتضح الفرق؟ خب مهديك ما دام يعني تكون لازمة إلى تمام المدة، تمام المدة هو موت الساخر مثلا، بخلاف الأولين فإني لو أسكنتك الدار ما دمت أنت حيا، خب فأنا مت، موتي لا يخرج يخرجك من الدار، موتي أنا لا يخرجك من الدار. ويعبر عنها عن السكنى بالعمراء إن قرنت بعمر أحدهما، هذه السكنى إن قرنت بعمر، هذا وضحناه يوم أمس في أول الدرس، قلنا إن قرنت بعمر أحدهما يعني أسكنتك الدار ما دمت أنت حيا أو ما دمت أنا حيا، فهذه يعبر عنها بماذا؟ بالعمراء. ويقول ويعبر عنها أي عن السكنى بالعمراء إن قرنت بعمر أحدهما. والرقبة يعني يعبر عنها بالرقبة إن قرنت بمدة أسكنتك الدار 10 سنين أو 5 سنين أو نحو ذلك، حينئذ يعبر عنها ماذا؟ بالرقبة. ويفترقان يعني العمرة والرقبة، الآن في هذه العبارة الشهيد الثاني يريد أن يوضح الفوارق بين السكنى من جهة وبين العمرة والرقبة من جهة أخرى. يقول ويفترقان أي العمرة والرقبة عنها أي عن السكنى بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى، يوم أمس قلنا أن السكنى لا تقع إلا على المسكن، وأما العمرة والرقبة فتقع على المسكن وعلى غيره، يعني تقع على فيك البستان ما دمت أنا حيا يقال له عمرة ولا يقال له سكنى. ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى، فيكونان أي العمرة والرقبة حينئذ فيكونان أعان منها أي من السكنى. واضح؟ ليش أعان؟ لأن السكنى تختص بالمسكن، العمرة والرقبة تشمل المسكن والعقار مطلق العقار يعني والحيوان ونحو ذلك، فيكونان أعم منها من هذا الوجه، أي من حيثية أنهما يصدقان في غير المسكن. وإن كانت أي السكنة أعم منهما يعني من العمرة والرقبة، من أي جهة أعم السكنة؟ من حيث جواز إطلاقها في المسكون. أقول أسكنتك الدار، فإذا قلت أسكنتك الدار تارة أطلق أقول أسكنتك الدار من غير أن أقيدها بمدة، فلا يصدق عليها لا العمرة ولا الرقبة. وتارة أقيدها بمدة فيصدق عليها السكنة من جهة ويصدق عليها الرقبة من جهة أخرى. وتارة أقول أسكنتك الدار ما دمت حيا فيصدق عليها سكنة ويصدق عليها أيضا أنها ماذا؟ عمرة. فتكون السكنة بهذا اللحاظ أعم من العمرة والرقبة، وإن كانت العمرة والرقبة بلحاظ آخر أعم من السكنة. يقول وإن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر، يعني ما دام العمر أو بالعمر والمدة، يعني مدة معينة كخمس أو عشر سنوات مثلا، والإطلاق يعني من غير تقييد بشيء، أسكنتك الدار هكذا لا أخيلها بمدة معينة أو بما دون تحيا أو نحو ذلك. بخلافهما فإن العمرة لا بد من تقييدها بما دام أحدهما حيا يعني الساكن أو المسكن، والرقبة لمدة معينة كخمس أو عشر سنوات مثلا بخلافهما. إذن هذا الفرق بحد ليس فيه ما يتوقف فيه. ثم يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه أو الشهيد الأول، يقول وكل ما صح وقفه من أعيان الأموال صح إعماره. كل ما صح وقفه من أعيان الأموال يعني مما يستفاد منه وهو باقي صح إعماره وإرقابه وإن لم يكن مسكنا، مو شرط أن يكون مسكنا. وبهذا ظهر عموم موضعها في قبال اختصاص السكنة بالمسكن، يعني وبهذا ظهر عموم موضوعهما. مستين خب فإن العمرة والرقبة يا شيخ حفيل تشمل غير المسكن، وأما السكنة فتختص بالمسكن. لهذا يقول وبهذا ظهر عموم موضوعهما. وإطلاق السكنة الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمسكن يقتضي سكناه بنفسه. شوف قال أسكنتك الدار لمدة عشر سنوات، فهنا أنا أطلقت العبارة ولم أقل أسكنتك أنت لوحدك. شوف أسكنتك الدار لمدة عشر سنوات أو ما دمت حيا، المهم أني لم أخيلها من حيثية من الذي يسكن، بل قلت أسكنتك أنت، قلت أسكنتك الدار عشر سنين. حينئذ ما قلت أسكنتك أنت بدون زوجتك وأطفالك. مقتضى إطلاق العبارة حينما أقول أسكنتك ولا أقيدها يعني ولا أقيدها بخصوصك أنت، فحينئذ تنصرف إلى ماذا؟ إلى المتعارف من إسكان الزوجة ونحو ذلك. أما لو قال أسكنتك يا شيخ علي الدار، أسكنتك داري الشمالية لوحدك من دون أي مرافق ولا حتى الضيف، فحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المتفاهم العرفي، لأن اللفظ له مدلول ما يرجع فيه إلى المتفاهم العرفي. واضح؟ يعني بعبارة أخرى تارة أقول أسكنتك الدار عشر سنين وأطلق، لا أبين من الذي أسكنته، أقول أسكنتك أنت. مقتضى ذلك أنك متى ما تزوجت يا شيخ علي وأوتي لك بإثني عشر ولدا كيعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فيمكنك أن تسكنهم مع حشمهم وخدمهم، بل حتى مع الدابة مثلا، لديك دابة يمكنك أن تضعها في الحظيرة مثلا إن كان هناك موضع معين لسكن الدابة، ولو جاءك ضيف يمكنه أن ينام في البيت، لأني أطلاق بخلاف ما لو قلت ماذا؟ أسكنتك الدار لوحدك من دون أي مرافق. واضح بعد أنه حينئذ ماذا؟ السكن يختص بك لأني أنا مالك الدار وسلطتك أنت بخصوصك على سكناها. لهذا يقول وإطلاق السكنى يعني عدم تقييدها، وإطلاق السكنى الشامل للثلاثة يعني مو فقط الكلام عن السكنى، الكلام عن السكنى والعمرة والرقبة ملتفين. وإطلاق السكنى الشامل للثلاثة حيث يتعلق بالمسكن يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته أي عادة الساكن به أي بإسكانه معه. ليش هذا هو الذي يفهم؟ ليش هذا الذي يقتضي؟ مو قال يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته على إسكانه معه. لماذا؟ قلنا لأن المفروض أن المسكن يتكلم بما هو فرد من أفراد العرف فيحمل كلامه على ما يفهمه العرف. ننظر إلى كلامه، ما الذي يفهم العرف من كلامه؟ واضح؟ يقول أي جرت ومن جرت عادته أي عادة الساكن به أي بإسكانه معه كالزوجة والزوجتين والثلاث بعد والولد، رزقك الله يا شيخ عقيل أربع نساء، والولد والخادم والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها. فواحد سكينة في المنطقة الدبلوماسية يودي ويا الدابة. على أي حال هذا يختلف من مكان إلى مكان، وحيثيات المسكن والنظر العرفي هي التي لها دخالة في أمثال هذه الأمور. وإن كان في المسكن موضع معد لمثلها وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها. واحد يجيب يا ثياب ويقول أنا أسكنتك ما سمحت لك بوضع الثياب، واضح بعد أن العادة جرت بأن من يسكن في دارين يكون معه ماذا؟ الأثاث ونحو ذلك. وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلة، إذا كان هذا الشخص مزارع مثلا، من الأمتعة والغلة بحسب حالها بحسب حال الدار وما يعني وما تتحمله الدار. هذا يختلف أقول بلحاظات الزمان والمكان والأعراف ونحو ذلك. يعني لا يمكن التمسك بإطلاق عبارة الماتن أو الشارح هنا، بل المراد أنه يحمل على ما هو المتفاهم، بحيث أن العرف يرى أن مقتضى العبارة أن للساكن أن يعمل كذا وليس له أن يؤجرها. شيخ علي يخرج من داري ويؤجرها، ليس له أن يؤجرها لأنه أعطاها إياه للسكنى مو للتأجير. ولا يغيرها يهدمها ويبنيها مثلا، ولا أن يسكن غيره وغير من جرت عادته به. لا تسكن غيرك وغير من جرت العادة بإسكانه من تقدموا إلا بإذن المسكين. إذا حصل الإذن بعد ارتفع الإشكال جزمين. وقيل يجوزان أي الإجارة والإسكان مطلقا، ولو لم يحصل ماذا؟ إذنون. وقيل يجوزان مطلقا إلا أن الشهيد الثاني يقول والأول أشهر عدم الجواز، فإن المفروض أن الساكن لم يتملك المنفعة كيفما كان، بل تملك المنفعة بقيد أن يستفيد منها بهذه الكيفية. شو هذا؟ مو من قبيل استئجار الدار، آجرتك داري الموجودة في يزدان شهر في أبو ذر شرقي مثلا. لا، الكلام هنا في إجارة الدار أنت تتملك المنفعة، تمام المنفعة، فليس أصير أنا بالنسبة إلى المنفعة أجنبي. أما في السكنة أنا أعطيك المنفعة بقيدي أن تستفيد منها بهذه الكيفية المعينة في ماذا؟ بحسب المتفاهم العرفي. واضح؟ والأول أشهار لما ذكرناه، وحيث تجوز الإجارة. لو أجزنا أن تؤجر قلنا يجوز لك أن تؤجر، فالأجرة للساكن، فالأجرة للساكن حينئذ كما هو واضح، وليست للمالك. هذا تمام الكلام في مبحث السكنى وتوابعه. الآن ندخل في المبحث الأخير والذي نختتم به كتاب العطية، وهو مبحث التحديث. يقول الرابع: التحديث وحكمه حكم السكنى باعتبار العقل والقابض. التحديث كالوقف، التحديث كالوقف، ما الفرق بين التحديث والوقف يا شيخنا شيخ عقيل؟ قالوا هناك عدة فوارق، أهم فارق بين التحديث والوقف أن العين في الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه أو لله، إما أنها تنتقل للموقوف عليه كما في الوقف الخاص أو لله، على خلاف تقدمت الإشارة إليه. وأما في التحديث فالعين تبقى على ملك صاحبها، ما تخرج عن ملكي، واضح؟ غاية ما هنالك المنفعة تكون للمحبة عليه. لهذا جولا للأعلام قالوا: التحديث وقف منقطع الآخر، جيد، وليس شيئا آخر أصلا. خب، فلهذا قالوا الوقف أساسا، الوقف أساسا وضع للتأبيد بخلاف التحديث، فإنه لم يوضع للتأبيد، وسيصح توقيت التحديث بمدة معينة. ثم وقع الكلام بينهم: هل يشترط قصد القربى أيضا في التحديث؟ من غالب من بنى على اشتراط قصد القربى في الوقف اشترطها أيضا التحديث غالبهم، واضح؟ ومن لم يشترط هناك فهنا لم يشترط. على أي حال، الرابع التحديث وحكمه حكم السكنى باعتبار العقد والقابض. ليش يشترط العقد؟ قالوا لأنها في النهاية، لأن التحديث في النهاية يقتضي تمليك المنفعة، ولا يمكن لك كما أشرنا يوم أمس أن تملك شخصا شيئا إلا بقبوله، واضح؟ دخول شيء في ملك شخص في ملك الغير لا بد فيه من قبول الغير ورضاه، لأن هذا مو من النواقل القهرية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الميراث، وفيه مجال للنقاش. حب، يقول: في اعتبار العقد والقابض، وظاهرهم الاتفاق على أنه لا يصح إلا بالقبض كالوقف والسكنى. خب، والتقييد بمدة، يعني يصح فيه التخييل بمدة، والإطلاق يعني يصح فيه أن تقيده بمدة أو أن تطلق. إذن هو من هذه الحيثيات يشبه ماذا؟ يشبه السكنى. ومحله كالوقف، يعني شنو هو محله كالوقف؟ يعني كل موضع يصح الوقف فيه يصح ماذا؟ يصح التحديث فيه أيضا. فما تبقى عينه ويمكن الانتفاع بها مع بقائها، أو ما ينتفع به بالتعبير الأدق، ما ينتفع به مع بقاء عينه يصح وقفه. خب، ولهذا قد ينطبق عنوان السكنى والرقبة والتحديث في آن واحد، يعني يصدق السكنى والرقبة والتحديث، كما لو أعطيتك الدار لمدة 10 سنوات، أسكنتك الدار لمدة 10 سنوات، فإنه يصدق التحديث وتصدق الرقبة والسكنى أيضا. قلنا يوم أمس انطباق السكنى والرقبة في آن واحد طبيعي جدا. الكلام الآن أننا نضيف ماذا؟ عنوان التحديث. ولذا قد يدعى أن السكنى والرقبة والعمرة ما هي إلا مصاديق للتحديث كما ورد في بعض العبائر القليلة، وإن كان هذا القول أكثرهم لم يذكروا، إلا أن هناك من ذكر أن السكنى والرقبة والعمرة ما هي إلا مصاديق للتحديث ليس إلا، واضح؟ يعني العنوان الأعراض هو التحديث، والسكنى والعمرة والركبة هي مصاديق له، والعبائر في هذه المسألة مشوشة جدا، والكثير من الفقهاء لم يدخلوا في تفاصيل المسألة، والروايات أيضا قليلة جدا في باب التحديث، بحيث أنه ليس من الواضح للأنصاف أنها تلاحظ عنوانا مستقلا. أقول ظاهر الأمر أن ما ذكر من أن التحديث عنوان يشمل العمرة والركوة والسكنة انصافا هذا الأمر ليس ببعيد بل قريب جدا بملاحظة النصوص. قد يظهر من بعض الأمثلة أن التحديث ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، يعني إذا قصد التقرب فرق التحديث، وإلا فلا، إلا أن هذا الاحتمال بعيد جدا بل يكاد يكون مقطوعا بعدمه. واضح؟ فإنه لم يلحق التحديث أن يكون متقربا به. نعم قد يتقرب به لكن ليس على نحو الشرط، كما سيتضح ذلك أيضا فيما سيأتي. يقول وإذا يقول ومحله كالواقف، وإذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح لذلك في سبيل الله أو على زيدين، صار يحدثه في سبيل الله حبست عبدي 10 سنوات في سبيل الله، أو حبست دابتي 10 سنوات في سبيل الله، في سبيل الله أو على زيدين، مو فقط في سبيل الله بل أو على زيدين، لزم ذلك ما دامت العين باقية. وسيأتي التعليق من الشارح على هذه العبارة، الآن لا نريد أن نستبق التعليق. وكذا لو حبس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجدين أو مشهدين فإنه ماذا؟ فإنه يصح ويكون التحديث لازما. الشهيد الثاني هنا يعلق تعليقا مهما، يقول وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقل وتقييده بالدوام. ليش؟ لأن الماتن ماذا قال؟ قال وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية. شوف يلزم ما دامت العين باقية، سواء قيد أصلا أم أطلق العقد، قيده بالدوام أو أطلقه. تارة يطلق العقد يقول حبست عبدي في سبيل الله ولا يقيده بمدة، أو حبست عبدي على زيد ولا يقيده بمدة، وتارة لا يقيده ما دام العبد حيا. واضح؟ يقول وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العبد وتقييده بالدوام، إلا أن هذا الإطلاق غير مقصود للشارع، وإن كان هو ظاهر العبارة أو مقتضى إطلاق العبارة، إلا أنه ليس مرادا للشارع. ليش؟ يقول ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيدين سيأتي ما يخالفه. شوفوا عبارة الشهيد، قال إذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ما دامت العين باقية. أقول إذا حبس عبده على زيد، قال حبست عبدي على زيد وأطلق لم يقيدها بمدة، سيأتي من الماتين من الشهيد الأول من في عبارة الماتين سيأتي ماذا؟ سيأتي أنه بمجرد الموت ماذا؟ بمجرد موت المحبس ترجع ميراثين. سيأتي يقول وسيأتي يقول ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه في عبارة الماتم. فإذا الإطلاق بما هو إطلاق غير مرادين. وفي الدروس الشهيد الأول في كتاب الدروس قال أن الحبس على هذه القرب غير زيدين، يعني على العناوين المقربة كسبيل الله مثلا، على هذه القرب غير زيدين يخرج عن الملك أو يخرج عن الملك يخرج عن الملك بالعاقد، يعني يخرج العبد عن ملكي اذا حبسته في سبيل الله، اذا حبسته في سبيل الله يخرج عن ملكي بنفس هذا العقد، ولم يذكر هو يعني الشهيد الاول ولا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة. لو قال حبست عبدي في سبيل الله 10 سنوات، واضح، ولا حكم غير المذكورات. وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقحين. الشهيد الإسلامي يقول كلام الفقهاء غير منقحين وغير واضحين ومشوش، واضح. يقول وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقحين، ولعل ذلك ما ناتج عن قلة الروايات في باب التحديث جدًا. خب فاصل، ولو حبس على رجلين ولم يعين وقتا ومات الحابس، كان ميراثا، حبست فرتي او ارضي على الشيخ علي فتوفي رحمة الله عليه، حينئذ يرجع ميراثان. يقول ولم يعين وقتان ومات الحابس كان ميراثا، بمعنى انه غير لازم كالسفنى فتبطل بالموت. ما الدليل على رجوعه ميراثا؟ قالوا هناك جملة من النصوص دلت على ذلك، مثل الرواية رقم 24468، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، وقد تقدم السند في أول الدرس، عن عمر بن أذينة قال كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى، قاضي العامة في الكوفة، كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقف وقتا. شوف حيثية عدم التوقيت موجودها، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلة الدار، يعني حضر الورثة وحضر المحبس عليه. فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال محمد بن مسلم الثقفي أما أن علي بن أبي طالب قد قضى في هذا المسجد، يعني في مسجد الكوفة، بخلاف ما قضيت. فقال وما علمك؟ فقال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول قضى علي عليه السلام برد الحديث وإنفاذ المواريث. فقال له ابن أبي ليلى هذا عندك في كتابك؟ قال نعم. قال فأرسل وأتني به. فقال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث، كأنه يبين هناك بعض الأمور التي يستقي منها في الكتاب، على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث. قال لك ذلك. قال فأحضر الكتاب وأراه الحديث، أو فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب، فرد قضيته، يعني تناذر عن فتواه أو قضائه وقضى بوسط الرواية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، على أي حال السند معتبر بلا شك ولا ريب. خب ومثلها أدري عمر بن أذينة ثقة لو مو ثقة، جيد، احنا ما نستشهد بكلام بالحوار اللي جرى بين عمر بن أذينة وبين ابن أبي ليلى، أو بين محمد بن مسلم وبين ابن أبي ليلى، احنا نريد نستشهد بأن عمر بن أذينة يقول أن محمد بن مسلم جاء برواية مكتوبة في كتابه عن الإمام الباقر. اتضح الآن؟ عمر بن أذينة يقول حضرت أنا، يقول فحض، يقول كنت شاهدا. هذا عمر بن أذينة كان موجود في المسجد وهو ثقة، ما يبقى بعد نقاش، كنت حاضرا في المسجد، وينقل الحوار اللي جرى بين محمد بن مسلم وبين ابن أبي ليلى. احنا ما يهمنا الحوار هذا لأنه مو حوار معصوم، في جملة من الحوار أن محمد بن مسلم أتى بالكتاب وكان فيه هذه الرواية. بالضبط. ومحمد بن مسلم يرويها عن من الآخر؟ واضح العبد أنها حجة. خوف. يقول وبإسناده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أو عفوا الشيخ الطلوق رحمة الله عليه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي. هذه مشكلتنا في هذه الرواية مع عبد الرحمن الجعفي، والرواية فيها نقص الدلالة أيضا للإنصاف، يعني يمكن المناقشة في دلالتها من حيث إغفال بعض القيود. الرواية السابقة أتان وأعان. على أي حال الرواية الثانية بنفس المقال لا أرى داعيا لقراءتها، إلا أنه هنا ملاحظة في الرواية الثانية اللي هي 24469 في الأسفل الشيخ الطوسي الشيخ الحر يقول ماذا؟ ورواه الخليني عن عدة من أصحابنا، واضح؟ عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة. فمقتضى هذا أن عبد الله بن المغيرة أيضا بن المغيرة يروي عن من؟ عن عبد الرحمن الجعفي، إلا أنه إذا رجعنا إلى الكافي نجده يروي عن عبد الرحمن الخثعمي. نعم، فهناك فرق بين رواية الصدوق التي فيها الجعفي ورواية الكليني التي فيها الخثعمي. ومع الأسف أن في الحاشية المحققة لمؤسسة آل البيت لم يشر إلى هذا الفرق، مع أنه فرق مهم في الأسانيد. على أي حال الرواية سواء كانت الجعفي أو الخثعمي الرواية ضعيفة يعني. لكن ماذا؟ لكن الكلام عن ماذا؟ الكلام عن أنه لم يعني يشر في الحاشية، وهذا اشتباه من الشيخ الحر ومن المحققين للنسخة. فلتر يراجع الكليني يعني كتاب الكافي. على أي حال كان ميراثا بمعنى أنه غير لازم كالسكنة، بقرينة أن الإمام في الرواية ماذا قال؟ يرد عفوا فأرسل وأتني قضى علي برد الحديث وإنفاذ المواريث، مع أن مورد الكلام ماذا؟ مورد الكلام ما إذا كان المحدث لم يوقف وقتا كما يظهر من صدر السؤال والحديث. بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتقتل بالموت ويجوز الرجوع فيه متى شاء. فاصلة. ولو قرن فيه أو ولو قرن فيه بمدة لزم فيها، كما يستفاد من النصوص المتقدمة في السكنى أنه على ما اشترط وقد تقدمت في أول الدار. ولو قرن فيها أو فيه بمدة لزم فيها ورجع إلى ملكه بعدها، هذا على ما هو المتضح من الروايات التي تقدمت في أول الدار. ثم الشهيد الثاني يختم ببيان بعض النكات، يقول واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنة، إما أن يكون عن قربة أي على ما يتقرب به لله تعالى، يعني أسكنت داري للحجيج مثلا، أو جعلت عبدي حبست عبدي في سبيل الله مثلا، إما أن يكون على قربة كالمسجد مثلا أو سبيل الله أو نحو ذلك، أو على آدمي. التحديث لا يتصور إلا إما على قربة أو على آدمي، وإن كان الآن بعد في الزمن الحالي على قطة وعلى ما رشنه، أو على آدمي. ثم إما أن يطلق أو يقرنه بمدة أو يصرح بالدوام. يطلق من غير تخيير بمدة أصلا، لا بالدوام، لا يصرح لا بالدوام ولا بمدة معينة، أو يقرنه بمدة كعشر سنوات أو خمس سنوات أو نحو ذلك، أو يصرح بالدوام يعني ما دام أحدنا حيا، أو ما دامت العين باقية مثلا. والمحبات إما أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه، يعني مع بقاء العين، واضح؟ ففي الآدمي أي في التحديث على الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها، الإنسان يمكن أن يستفيد من جميع الأموال سواء كانت بستانا أو عقارا أو دارا أو عقدا أو نحو ذلك. وفي سبيل الله تعالى يمكن فرض العبد والفرس والبعير والبغل والحمار أجلكم الله وغيرها، فإن سبيل الله يمكن أن يستفاد في الجهاد ونحو ذلك بهذه الأمور، خصوصا إذا عملنا سبيل الله لغير الجهاد أيضا. وفي خدمة المسجد ونحوه يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه، فإنه يمكن أن نحبس أمتي لنقل الماء إلى المسجد. يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء، أو أحبس الأمة لتنظيف المسجد، أو أحبس العبد لفتح وإغلاق المسجد وتنظيفه. على أي حال ويقول يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء ونحوه وغيره، غير العبد والأمة والدابة وغيره من الأملاك ليستوفي ليستوفي منفعتها بالإجارة، أو ليستوفى منفعتها بالإجارة. يصير تنسي مضاف معكم يستوفي ليستوفى على أي حال ليستوفى أو ليستوفي، صح بكل المعنيين ما يتغير المعنى على أي حال. ويصرف أو يصرف ليستوفى منفعتها بالإجارة، ويصرف على مصالحه، ويصرف على مصالحه يعني على مصالح المسجد من كهرباء أو ماء أو ما تلزم المسجد لديمومته وبقائه. على أي حال يقول يكرر عبارته السابقة يقول وكلامهم في تحقيق أحكام هذه الصور قافر جدا، وعليه فينبغي تأمله. هذا تمام الكلام في كتاب العطية، والحمد لله رب العالمين.